درار المس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل. فأهلا ومرحبا بكم ونحن في سلسلتنا احترام القرآن في لقائنا الثاني، حيث ذكرت في اللقاء المنصرم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه بسندنا المتصل إليه من حديث أبي أمامة، وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بسندنا المتصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. واليوم أبدأ مستعينا بالله عز وجل في لقائنا بحديث الخليفة الراشد الثالث ذي النورين صهر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عثمان بن عفان، حيث قال: قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث فيه الحض على تعلم القرآن وتدبره ومعرفة ما فيه من أحكام وعقائد وسنن ربانية في الأمم السابقة، وما أمر الله به وما نهى الله عنه، إذ في ذلك الفلاح في الدنيا والآخرة. كذلك ينبغي على العالم بذل العلم بعد تعلمه، وكل ذلك فيه أجر، وأتم الأجر أن يتعلم المرء القرآن ويعلمه لغيره ويبلغه. وفيه أيضا تشريف لمن تعلم شيئا من القرآن ورفع منزلته بما تعلم. وقارئ القرآن من غير معلم لا يقدر عليه من حيث قراءته لما فيه من تجويد وأحكام وما فيه من علوم، وكل ذلك يحتاج إلى معلم. ولذلك فنحن عندنا هنا في القناة برنامج اقرأ وارتقي، وكذلك رواية ورش، وذلك من باب تعليم القرآن والاهتمام به بفضل الله عز وجل. فاقبلوا يا أهل القرآن على تعلم القرآن، فإن رسول القرآن محمد صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذا فقد حض على طلبه من عند أهله، وحض على تعليمه لمن يطلبه، وكل ذلك معلق بمن علمه، وكل ذلك معلق بمن علمه. إذن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أين هذا الحديث؟ ثابت في البخاري ومسلم من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. والرسل يا إخواني، السفرة هم الملائكة الرسل، السفر الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن. ما معنى بارك الله فيك الماهر بالقرآن؟ الماهر بالقرآن هو المجيد للفظه على ما ينبغي، بحيث لا يتشابه ولا يقف في قراءته. الماهر بالقرآن هو المجيد للفظه على ما ينبغي، بحيث لا يتشابه ولا يقف في قراءته. طب الماهر بالقرآن هذا مع السفرة الكرام البررة، من هم السفرة؟ هم الملائكة الرسل إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليه. طب من هم البررة؟ المطيعين لله عز وجل. طيب يتتعتع فيه، أي يتردد عليه بسبب المشقة في قراءته أو حفظه. وهذا الحديث وهو حديث عائشة في الصحيحين: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فيه دروس كثيرة. من هذه الدروس أن الذي يداوم على قراءة القرآن ويحرص عليه منزلته أعظم من منزلة من لا يداوم على قراءته. ومن الدروس أن من يقرأ القرآن وهو شاق عليه له أجران: أجر على قراءته، وأجر على مشقته وتتعتعه، حتى تعلم أيها المحاول لإتقان القراءة كم لك عند الله عز وجل من الأجور والحسنات. أبشر ما دمت أقبلت على مولاك الذي أنزل هذا القرآن الذي هو كلامه، منه بدأ وإليه يعود. ومن قال أنه مخلوق فهو جهمي معطل. نعم. وفي الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن، انتبه، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها حلو، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المؤمن المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. أي نعم، لا ريح لها وطعمها مر. اسمح لي أن أعيد عليك الحديث مرة أخرى. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. أيها الأحبة، هذا الحديث الثابت في الصحيحين فيه دروس. من هذه الدروس أنه صلى الله عليه وسلم خص صفة الإيمان بالطعم، خص صفة الإيمان بالطعم، وصفة التلاوة بالريح. يبقى الإيمان بإيه؟ بالطعم. طيب، والتلاوة بإيه؟ بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، إذ يتمكن حصول الإيمان بدون القراءة، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه. كذلك خصة الأطرجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة، لأنه يتداوى بقشرها، وهو مفرح بالخاصية، ويستخرج من حبها دهن له منافع، وفيها منافع أخرى ليس هذا موطن ذكرها. وفيه أيضا بيان فضيلة حامل القرآن العامل به، ليس الذي يقرأه في المآتم والأربعين والسنوية والخميس والعتاقة وعلى المقابر، لا لا، إنما أنزل القرآن الكريم ليتعبد بتلاوته ويستشفى به ويتحاكم إليه ويعلم في النهار لخلق الله، وتصف قدميك بين يدي مولاك به مصليا. من أجل هذا أنزل القرآن الكريم، جعلني الله وإياكم من أهله، قولوا آمين. ورزق الله مصر وسائر بلاد المسلمين من يتحاكم إلى القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. اللهم ارزق مصر حاكما حازما في صلاح حفيد نبي الله إسماعيل. اللهم ارزق مصر حاكما حازما في يتبع صلاح نبي حفيد نبي الله إسماعيل. اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، إذن بيان فضيلة حامل القرآن العامل به، وجواز ضرب المثل لتقريب الفهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل إيه؟ أيوة، أسألك أنت، مثل إيه يا أخي؟ بوركت. مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب. طب المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. أما المنافق عافانا الله وإياكم، الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فهنا بارك الله فيكم يا أحبتي بجواز ضرب المثل. ليش؟ لتقريب الفهم. والتلاوة يجب أن تكون مصحوبة بالعمل. وأهل النفاق والفسق، إن أهل النفاق اللي هم مين؟ أهل النفاق الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فأنت تعلم أن النفاق قسمان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي، وأسأل الله أن يطهرني وإياكم من كليهما. فالنفاق العملي لا يخرج صاحبه عن الملة، ولكن صاحبه على خطر عظيم. إيش هو؟ انتبه، إذا حدث إيش؟ أيوة أقول معايا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. نعوذ بالله، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، هذا النفاق العملي الذي يكون صاحبه على خطر عظيم. وأما النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، عياذا بالله، تكذيب ما جاء به الله، أو تكذيب بعض ما جاء به الله، أو تكذيب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصرة لانخفاض دين الرسول، والكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نفاق اعتقادي. فسبحان الله، هذا الصحابي الجليل يلاقي صديق الأمة الأكبر ويقول له: نافق حنظلة، نافق حنظلة. إيه في إيه؟ في إيه؟ قال له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الطير على رؤوسنا وهو يتكلم، ها؟ وكأننا نرى الجنة والنار رأي العين. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ذهبنا إلى المزارع والدكاكين والتجارة وداعبنا الأطفال والزوجات. قال له: والله أنا نفس الترتيب، هيا بنا نذهب إلى رسول الله لنعالج هذه المشكلة. هم شخصوا الداء فيريدون وصف الدواء، فذهبوا إلى سيد الأنبياء. بعدما شخصوا الداء ذهبوا إلى سيد الأنبياء يطلبوا وصف الدواء منه صلى الله عليه وسلم، فبين لهم، قال: لو ظللتم على الحالة التي عندي في غير وجودكم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، أو شبيها بهذا. قال: أبي وأمي، بابي وأمي، ولحمي ودمي وعصبي وزوجي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وأحد السلف يلاقيه آخر فيقول له: أنت منافق. فماذا يقول له؟ يغضب؟ أبدا. قال له: أنت منافق. قال: ما عرفني أحد بما في إلا أنت. طب أنشدك الله، لو أن أحدا قال لك أنت منافق، هتقول له: أنت اللي منافق، أنت واللي جايبينك، ها؟ أي نعم، لأن هذه أخلاقنا يا إخوان، إلا من رحم ربي وعصر. فأسأل الله تعالى أن يحسن خلقي وأن يحسن أخلاقكم. فإن ربنا جل وعلا لما زكى رسوله صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصر مقصد بعثته، فقال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أين؟ فنسأل الله يا إخواني أن يزينني وإياكم بالأخلاق النبوية، ومن جملة الأخلاق النبوية أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتحسن لمن أساء إليك. كلمات سهلة ولكن العمل بها والله صعب، إلا على من يسره الله عليه. إلا يعني تصل من قطع أخوك أو ابن عمك أو ابن خالك قطعك من سنة كاملة، وأنت تذهب إليه مرة واثنين وعشرة وعشرين، وتبقى مستمرا في صلتك له، تقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. لكن ما الذي يقال على لساني ولسانه؟ أقول والله أنا ابن تسعة هو ابن تسعة، وأنا معاه بكالوريوس ومعاه بكالوريوس، ومفيش حد أحسن من حد، أنا رحت له خمس مرات ولم يأتي إلي ولا مرة، والله ما عدت رايح له. هذا كلام شيطاني، هذا كلام إبليسي، هذا كلام دنيوي، هذا كلام من النفس الأمارة بالسوء. أما الكلام القرآني النبوي السلفي، الله تعالى قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يعني اللي بيعمل خير لمصلحته، واللي بيعمل شر فوق دماغه، فأيهما ستختار، الخير أم الشر، الصلاح أم الطلاح، الحسنة أم السيئة؟ تصل من قطعك، تعفو عمن ظلمك، تحسن لمن أساء إليك، تعطي من حرمك، تعفو عمن ظلمك، تعطي من حرمك، تصل من قطعك. هذه أخلاق النبوة التي أمرنا بها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترداد هذه الكلمات في الخطب والمحاضرات والدروس والفضائيات سهل، ولكن أن يوفق الإنسان للعمل بها لا يكون إلا إذا تذلل الإنسان فينا لربه، وأكثر من الدعاء وهو ساجد في الثلث الأخير من الليل، وجاهد نفسه، حيث قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا إيش لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم بارك الله فيك. فهذا يحتاج إلى مجاهدة سلمك الله. طيب، ولذلك فأهل النفاق والفسق حتى لو قرأوا القرآن فإنهم لا ينتفعون به، أهل النفاق والفسق حتى لو قرأوا القرآن لا ينتفعون به، لأنهم أبعد الناس عن العمل، وتلاوتهم له ذات سبب غير القربة والانتفاع بما فيه. فينبغي أن نقرأ القرآن امتثالا لأمر الله، فإن الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن هذا أمر من الله، فأنا أقرأ امتثالا لأمر الله، وأقرأ ليرق قلبي وتدمع عيني وتخشع جوارحي وأستجمع قلبي. أقرأ أولا امتثالا لأمر ربي جل جلاله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا. أقرأ ليه؟ ليلين قلبي، وتدمع عيني ويخشع قلبي، تخشع جوارحي وأستجمع قلبي عند تلاوة كلام ربي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. أيها الأحبة، ثم ماذا؟ وقد ثبت في صحيح مسلم بسندنا المتصل إليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما مناسبة هذا الحديث؟ مناسبة هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه ولى نافع بن عبد الحارث واليا على مكة المكرمة. يبقى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين استعمل نافع بن الحارث بن عبد الحارث واليا على مكة. فأتى عمر يتفقد أحوال الرعية، فمر بواد من الأودية مكان منخفض بين جبلين، فقال عمر لنافع بن عبد الحارث من استعملت على أهل هذا الوادي؟ فقال ابن أبزة. فقال عمر: من ابن أبزة؟ فقال نافع بن عبد الحارث: مولى من موالينا. فقال عمر مستنكرا: مولى؟ وكأنه يقول له: كيف تستعمل مولى أميرا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل لكتاب الله، عالم بالفرائض أي المواريث. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعلا يا أخوان، القرآن الكريم يجعل الإنسان قيمة ومكانة ورفعة وعلوة، ها، بعدما كان نسيا منسيا ولا وجود له على الخريطة من بعيد ولا من قريب، يصبح ممن يشار إليه بالبنان. لماذا؟ لأن القرآن في صدره. لماذا؟ لأنه تعلم شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه تعلم شيئا من أحكام هذا الدين، فصار الناس في حاجة إليه وهو ليس في حاجة إلى الناس، فرفع الله من شأنه ورفع الله من مكانته. ولذا فإني أقول يا أحبتي في الله، وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الكلام المهم جدا، أي نعم، صاحب القرآن مقدم في الدنيا ومقدم في البرزخ. يعني إيه البرزخ؟ يعني القبر. ومقدم في الآخرة. ما دليلك على هذا؟ مقدم في الدنيا، بارك الله فيك، يا أم القوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلمة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى صاحب القرآن مقدم في الدنيا لأنه يتقدم لإمامة القوم، وفيهم الملك والأمير والرئيس والوزير والغفير. طيب، ومقدم في البرزخ أي في القبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد أن يدفن شهداء أحد كان يسأل من أقرأهم لكتاب الله فيقدمه في القبر. تفضل يا أخي. تفضل.
السلام عليكم.
أخونا محمد يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ارفع صوتك يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أنا عرفت إن الميت يتأذى من في المقابر بالطوب اللي بيخش النار.
أيوة. طب تفضل، سؤالك إيه؟
هل كل المتوفين اللي هم يعلموا أو لا يعلموا كلهم يتأذوا، ولا المفروض يبقى فيه حاجة توعية لحاجة زي كده؟
والله يا أخي الكريم، يعني أنا لم أقف على دليل من القرآن أو صحيح السنة بما تفضلت به، وأنا أسمعه كما تسمعه أنت، ولكن ليس عندي على ذلك دليل من قرآن أو من صحيح سنة. أي نعم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنت لا أخفى حضرتكم أن الميت يحفر له في الأرض مترين أو متر ونصف على الأقل عمقا، ويوضع في الأرض، ثم يعني يكون سقف فوقه ويرضى من التراب الذي أخرج من قبره في هذا القبر. ولكن مثلا نحن معاشر المسلمين من أهل الدلتا في مصر لا نتمكن من فعل ذلك، وذلك لأننا لو حفرنا نصف متر أو ربع متر الماء ينبع من الأرض يخرج، فنحن نضطر إلى أن ندفن الميت على ظهر الأرض ونبني فوق. وهناك نهي أن يرتفع القبر عن الأرض أكثر من شبر واحد، ونحن نرفعه أكثر من شبر وشبرين وثلاثة، ولكن الضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها. والمصيبة التي أعلنها على شاشة الرحمة، وينبغي على المسلمين والمسلمات الذين يسمعونني في شتى بقاع المعمورة الآن أن ينتبهوا، أن هناك من يبني في القبر طابق ثاني وطابق ثالث، وهذا حرام. فإن الأصل يا أهل يا أهل التوحيد، يا أهل السنة، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا ورسوله، ألا يرتفع القبر فوق الأرض أكثر من شبر، ولكننا نفعل ذلك للضرورة، فالضرورة يا أحبتي تقدر بقدرها. فإذا قال قائل إن أرض المقبرة لم يبقى فيها مكان، فنحن اضطررنا أن نبني دور ثاني ودور ثالث. أقول يا أخي كما تشتري قطعة أرض لتبني بيتا تعيش فيه أو دكانا أو مخزنا، فأنت تشتري قطعة أرض حتى تبني فيها قبرا تدفن فيه أنت وأرحامك سلمك الله. وكما أنك تسوي جمعيات لتزوج ولدك وتزوج بنتك وتشتري شقة وتبني بيت وتشتري سيارة وتأتي بأدوات كهربائية وتعمل جمعية للعمرة وجمعية للحج وما كان على شاكلة ذلك، فيمكنك إذا صدقت النية أن تسوي جمعية لتشتري قطعة أرض لتبني بها قبرك. ثم إن هناك مقابر للصدقة إذا عجزت عجزا تاما. المهم عندي أن تعلم أن بناء دور ثاني وثالث على القبر حرام، وأن ارتفاع القبر ينبغي أن يقدر بقدر الضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. تفضل تفضل يا أبا زكريا من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أبا زكريا.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه، الله يرضى عنك.
آمين آمين آمين. الشيخ بعض الناس يقولون أن نقرأ القرآن ونهدو إلى الأموات، هل هذا قول صحيح؟
الجواب الراجح أن هذا لا يصل، لقول الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما وظيفته؟ قال تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والله تعالى قال في القرآن أيضا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال العلماء أن الولد والبنت من سعي أبيه. أي نعم. على كل حال، وإن كان السادة الحنابلة رحمهم الله يقولون بوصول ثواب قراءة القرآن للأموات، إلا أن قولهم مرجوح، والراجح في المسألة قول الشافعية وغيرهم ممن قالوا بعدم وصول ذلك. أي نعم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالوصول، لتعلموا أننا ولله الحمد ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب لا لحنابلة ولا لأحناف ولا لشافعية ولا لمالكية، وإنما نجل أبا حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، ونقول لولا الله ثم هم ما تعلمنا، ولكن تعصبنا للنص القرآني وصحيح النص النبوي بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك شافعي وابن حنبل. الخلاصة، هل ثبت أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهب ثوابه لأحد من الأموات؟ الجواب لا. هل ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم قرأوا القرآن لأحد من أموات المسلمين وهب ثوابه؟ الجواب لا. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي رسالة ظريفة لطيفة خفيفة اسمها وصول، يعني حكم وصول الثواب للأموات، لأحد علماء الأزهر الشيخ محمد بن أحمد بن عبد السلام، رسالة خفيفة كده ولكنها رسالة ماتعة ممتعة، أنصح بها في هذا الباب، فإنها نافعة للغاية. ورحم الله والدي ومصنفها الشيخ محمد بن أحمد بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة. نعم. هات يا أم سلسبيل، سقاني الله وإياك من السلسبيل.
آمين يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا لدي سؤالين.
هات.
ما يوجد بين يدي كتاب فيه مقالة ألا تجوز الصدقة على الفقير ليدعو لك، لا تتصدق على الفقير ليدعو لك،
هو
وأحيانا نتصدق للفقراء ويكثرون الدعاء علينا.
هو يا أم سلسبيل، إذا أعطيت صدقة للفقير فقال لك جزاك الله خيرا، قل له وجزاك، يقول لك وأصلح الله حالك، قل له وأصلح حالك، تبقى واحدة بواحدة وتبقى الصدقة خالصة.
بل يبالغ في الدعاء والثناء.
بارك الله فيك. قال سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام: أبلغ الثناء أن يقول المرء لأخيه جزاك الله خيرا، فمهما قال وقلت له أنت ولك بمثل، بس ولك بمثل، يبقى هو قاعد يدعي بقاله نص ساعة أنت اختصرتها في كلمة ولك بمثل، يبقى دعوة قصاد دعوة طلعت خلصة واحد واحد والصدقة لله تعالى. واضح؟
السؤال
هات
السؤال الثاني.
هات يا أختي.
أحيانا تأتي جارات أو من الأقارب قريباتي ويشكون عن مشاكلهم وعن ظلم حدث لهم بين الإخوة، وأنصت إليهم وهذا رغم عني وأكون أتقزز من داخلي من سماعهم.
هل هم يسألونك عن حكم هذا في الشريعة أم أنهم يقصون عليك؟
يقصون علي مشاكلهم، ولكن ليس بغيبة ونميمة، فقط يطلبون مني التدخل لإصلاح ما بينهم.
لا لا لا
لا لا إليهم.
لا حرج إذا كان يقصون عليك.
وخاصة الآية في القرآن التي تقول، الذي يقول فيها الله لا يحب الجهر من القول،
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
نعم.
على كل حال إذا كان اسمع يا أم سلسبيل، اسمع مني، إذا كانوا يقصون عليك لتوجدي لهم حلا أو لتتدخلي في الإصلاح ذات البين فلا بأس بذلك إن شاء الله، وذاك من الغيبة الجائزة، لأن الغيبة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا أنها تجوز في ستة مواطن. نعم. هات يا أهل الفيوم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك. وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
هات.
هل يجوز أن أدفع على حاجة ضايعة في الجامع؟
الجواب لا، لأن السنة نقول لا ردها الله عليك، وإنما تجيب لك توك توك ولا سيارة وتنادي عليها برا، أما في المسجد لا.
حاضر يا شيخ. عندي سؤال ثاني لواحد أكبر منها يقولون.
هذه تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل يا سيدي.
بالنسبة لي أنا بصلي في المسجد بس بلحق أخرجها في صلاة الجماعة، هل بتحسب لي 27 حسنة ولا بتحسب لي إياها بالظبط؟
أولاً
بقى رجع مع الخطيب مع المسجد.
أولاً قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، فإنت أدركت الجماعة وبالتالك 27 درجة. لكن هل يتساوى من أتى في الركعة الأولى مع من أتى في الركعة الأخيرة؟ الجواب لا يتساويان. ده رقم واحد. رقم اثنين: لماذا يكون ديدنك دائما التأخر والكسل والخمول؟ فينبغي أن ترفع من همتك وأن تنشط وتأتي قبيل إقامة الصلاة لترفع درجاتك وتكثر حسناتك وتمحى سيئاتك وتستعد للصلاة، فترزق الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح، رزقني الله وإياك والسامعين ذلك. نعم. هات يا أم فيصل.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
هات.
أنا بعمل مدرسة، بس المدرسة اللي أنا فيها طلبة كفار.
إيه.
وبدرسهم العربي. ما حكم راتبي؟ السؤال الثاني بعد إذنك.
استنى لو سمحتي، الطلبة في أي مرحلة؟
في المراحل الدنيا، أولى وثانية وثالثة.
ابتدائي؟
أيوة.
ما دام ابتدائي فالأمر يعني يسير، لكن الذي لا يجوز أن تقوم المرأة بتدريس طلاب بلغوا الحلم ويكون ذلك وجها لوجه، فهذا يحرم، لأن فيه اختلاط وهو باب للفتنة. ولا شك أن الأولى والأفضل والأحسن والأكمل والأتم أن يقوم المدرسون بتدريس هؤلاء الطلاب في المرحلة الدنيا الابتدائية. ولكن على كل حال الأمر أهون ما دام لم يبلغ الحلم وما دامت مثلك منتقبة وبكامل حجابها الشرعي.
طيب يا شيخ هم كفار، بعضهم كفار.
أيوة كفار، ولكن أنت ترتدي الجلباب والخمار والنقاب ولا يظهر منك شيء والحمد لله.
يعني راتبي حلال يا شيخ ولا حرام؟
الراتب حلال.
طيب يا شيخ ما حكم لبس البنطال والقصير في البيت عند الزوج؟
ما دام لزوجها فلا بأس.
وإذا كان عندي شغالة؟
والله عند الشغالة ممكن يثير الغريزة الجنسية، يعني حينما ترتدي المرأة بنطلون ستريتش أو شورت لغاية الركبة وهو ماسك على الجسم وكذا وبتاع، ممكن يثير الكامن في النفس، فكما يوجد عند الرجال عمل قوم لوط فيوجد عند النساء السحاق، وكما يتأثر الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل فأحيانا تتأثر المرأة بالمرأة، فينبغي أن نتقي هذه الشبهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ثم إن تفصيل العورة لا يعد سترا للعورة، والشغالة ما هي إلا موظفة، ولا ينبغي أن تكشف أمامها هذه العورات بذاك المنظر السيء القبيح الذي لا ينبغي إلا أن يكون في غرفة النوم أمام الزوج فقط والله المستعان.
طيب يا سؤال لو سمحت يا شيخ آخر سؤال، أطفالي بيشوفوا تلفزيون أفلام كرتون، أنا الحمد لله بطلت التلفزيون وبطلت الأفلام والحاجات الخليعة، بس أطفالي بيشوفوا أفلام كرتون بيلبسوا الأفلام هذه بيلبسوا حاجات يعني مي كويسة، هل يجوز هذا الشيء؟
لا يجوز، لكن لو كانت الأفلام من قناة المجد أو قناة الرحمة أو قناة الحكمة، القنوات الإسلامية الهادفة التي تقدم أفلام كرتون هي أفلام نافعة فلا بأس بها، أما القنوات الأخرى التي لا تعرف حابلا من نابل وصالح من طالح وتقدم خربطيشا فهذا لا يجوز، لأننا سنزرع في نفوس الأولاد زرعا سيئا يترعرع فيكون ثماره ثمارا سيئة قبيحة مهلكة للعباد وللبلاد.
شكرا يا شيخ جزاك الله خير والله يبارك لكم إن شاء الله تلقانا هذه الهادفة.
الله يرضى عنك حياكم الله. هادي يا أخي سيد.
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته
شيخنا.
الله يرضى.
سؤالين لو سمحت.
هادي يا سيدي.
عندنا إن شاء الله بالنسبة للمسلسلات اللي بتأتي بصور الصحابة وال
رضي الله عنه
يعني بتقص قصص الصحابة
محرم ولا يجوز. لا يجوز يا سيد
ولا يجوز حد يتفرج عليها حتى للأزوى والأبر ولا حاجة.
لا يجوز أن يؤتى بهذه الصور للصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والمصيبة يا سيد أنهم أتوا بيوسف الصديق نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله وعرض ذلك في بلاد المسلمين، وهذا خطر عظيم وفيه تعدي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنسأل الله أن ينقذ ولاة أمور المسلمين لإزالة هذا المنكر وإقامة المعروف. نعم
ماشي يا شيخ. بالنسبة للإخوان دعموا مرشح وعادينا نعرف يعني مين اللي احنا إن شاء الله ننتخبه في الرئاسة بأمر الله.
إن مجلس شورى علماء مصر الذي يرأسه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر الجنيدي ونائبه فضيلة الشيخ محمد بن حسان ومن أبرز ما فيه الشيخ الحويني والشيخ العدوي وغيرهم والشيخ يعقوب، كل هذا المجلس العشرة نسأل الله أن يوفقهم وأن يسددهم بالإجماع أجمعوا على اختيار ترشيح فضيلة الأستاذ الشيخ حازم ابن صلاح أبو إسماعيل، وفقه الله وسدده وجمع الله كلمة المسلمين عليه، قولوا آمين. نعم فهذا ما ننصح به ونوصي به. أي نعم، فإن الله تعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فالعلماء مجلس شورى العلماء قال بذلك قولة صريحة وكان منهم إجماعا الشيخ عبد الله شاكر، الشيخ حسان، الشيخ الحويني، الشيخ العدوي، الدكتور سيد عبد العظيم، الشيخ علي عبد السلام بالي، الشيخ يعقوب، الشيخ جمال عبد الرحمن، العبد الفقير إلى الله تعالى، كل المجلس، الدكتور جمال المركبي، كل المجلس بالإجماع بارك الله فيك اختار ترشيح فضيلة الشيخ الأستاذ
حازم صلاح أبو إسماعيل وفقه الله وسدده وجمع كلمة المسلمين عليه يا رب العالمين ونفع به آمين آمين. نعم. طيب ثم ماذا؟ فبارك الله فيك، هنا قلنا أن نافع بن عبد الحارث استعمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واليا على مكة، فأتى إلى واد من أودية مكة وهو المكان المنخفض بين جبلين، فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: من استعملت على هذا الوادي؟ فقال: ابن أبزة. فقال عمر رضي الله عنه: من ابن أبزة؟ فقال: نافع بن عبد الحارث مولى من موالينا. فقال عمر رضي الله عنه مستنكرا: مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل لكتاب الله، عالم بالفرائض أي المواريث. فقال عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قلت: فإن حامل القرآن مقدم في الدنيا، مقدم في البرزخ، مقدم في الآخرة. كيف مقدم في الدنيا؟ في المسجد أو في خارج المسجد يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأقدمهم سلمة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنة. هذا فيما يتعلق بالإمامة، والإمام يؤم الملك والأمير والرئيس والوزير والغفير والرجل والمرأة والعربي والعجمي والغني والفقير، وكل الطبقات على مختلف مستوياتها وطبقاتها وثقافاتها وجنسياتها وألوانها. أي نعم. فهذا يدل على مكانة حامل القرآن. وأما في البرزخ أي القبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يدفن شهداء أحد كان يسأل من أكثرهم قرآنا فكان يقدمه، وهذا يدل على مكانة حامل القرآن. وأما في الآخرة فقد ورد عند أبي داود والترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فعلم أن حامل القرآن مقدم في الدنيا، مقدم في البرزخ، مقدم في الآخرة. جعلني الله وإياكم من حملة كتابه العاملين به، المبلغين له، الصابرين في أذى تبليغه، ابتغاء مرضات الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمصارعة والقوة والحب والذل التامين لله وحده. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم. رجل آتاه الله القرآن في صدره وماهر بقراءته هذا الرجل يقوم به آناء الليل، أي يصف قدميه بين يدي الله تبارك وتعالى فيقيم الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
ومما رزقناهم ينفقون. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. هم يستغفرون، الأسحار جمع السحر، والسحر هو السدس الأخير من الليل، ومعلوم أن الثلث الأخير هو الذي يتنزل فيه الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء والسميع بصير. والسحر هو السدس، أي نصف الثلث الأخير، لأن الثلث فيه سدسان كما هو معلوم لديك. أي نعم. فبارك الله فيك. وآناء أي إيه؟ الآناء يعني الساعات. بارك الله فيك. الآناء هي الساعات. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، مرة يبني مسجدا، ومرة يبني كتابا، ومرة يحفر بئرا لإخواننا في الصومال والسنغال ومالي والكونغو وزائير وتنزانيا وغير ذلك من الدول الإفريقية المحتاجة، وفي حلايب وشلاتين وغير ذلك من الأماكن المحتاجة إلى آبار المياه. نعم. ومرة يطبع كتابا إسلاميا نافعا ينشر، ومرة يوزع مصحفا، ومرة يترجم خطبة أو كتابا أو محاضرة ويوزعها بلغات متعددة كجمعية تبليغ الإسلام في الأسكندرية. هذه جمعية تبليغ الإسلام في الأسكندرية جمعية واسعة النطاق، ذهبت إلى أكثر من 55 دولة في العالم، وأسلم على يدها آلاف الناس، وتخرج بمالها ونفسها ووقتها بملايين المصاحف وملايين الكتب وملايين المطويات بلغات متعددة كثيرة. وما شاء الله تبارك الله، يعني يذهبون بأساتذة دكاترة في مختلف التخصصات، اللي أستاذ دكتور في البطنة، واللي في الكلى، واللي في القلب، واللي في العظام، واللي في الأسنان، واللي مش عارف في الأنف وأذن وحنجرة، واللي في كذا وكذا، ويذهبون إلى هذه البلدان ويقومون على علاج المرضى ويدعونهم إلى الله تبارك وتعالى. فينبغي على سائر المسلمين في أمة الإسلام أن يمدوا يد العون لجمعية تبليغ الإسلام في الأسكندرية، فإنها جمعية فيما رأيت وسمعت وقابلت رئيسها وسمعت منه الشرح، فهي جمعية على خير وفي خير. نسأل الله تعالى أن يثيب القائمين عليها، وأن يأجرهم، وأن يزيد أمة الإسلام بهم نفعا على نفعهم وسائر الجمعيات والدعاة والعلماء الذين ينتشرون في الشمال والجنوب والشرق والغرب، يحملون بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجولون في أمة الإسلام يقولون: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولا هم لهم إلا أن يأخذوا بأيدي أنفسهم وأيدي الآخرين إلى الله تبارك وتعالى. أين؟ كما أسأل الله تعالى أن يحركني وإياكم إلى هذه البلاد داعين إلى الله، طالبين الهدى. نعم. طالبين الهدى والرضا من الله سبحانه وتعالى. أي نعم. نعم تفضل. طيب، هذا والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد في الدين والدنيا والآخرة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مثل هذا الوقت قبله بساعة إن شاء الله تعالى. هذا، وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل.